بيت المقدس بين جهاد السنة وخيانة الشيعة.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا مصطفى ولأنت شاكم مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات بادرات جنة، وأجلها القرآن خير مؤيد. ما حرفت أو بدلت كلماته، سلت يد الجان وتاب المعتدي. وأنا المحب ومهجتي، لا تنسني عن وجدها وغرارها بمحمدي. قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان لكان خير مساعد. فيا رب صلي على الحبيب محمد، واجعله بفضلك شافعنا في غدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، بيت المقدس محور صراع العالم. هذا هو لقاؤنا الثاني بمشيئة الله جل وعلا في هذا الموضوع الجليل الكريم المبارك. وقلنا بأننا سوف نتناول هذا الموضوع من خلال 5 محاور. أولا، مكانة بيت المقدس في القرآن والسنة. ثانيا، بيت المقدس نشأة وتاريخ، وقد تحدثت عن هذين المحورين في اللقاء الماضي. واليوم بإذن الله جل وعلا نواصل الحديث حول محورنا الثالث، وهو بيت المقدس بين جهاد السنة وخيانة الشيعة، لنتعرف من خلال ذلك على الجهاد الذي قام به أهل السنة والجماعة عبر التاريخ للدفاع ولتحرير بيت المقدس من أيدي العداة، ولنتعرف في الوقت نفسه على حقائق التاريخ المضمونة التي يروج الآن لخلافها، والتي يروج الآن للشيعة على أنهم هم الذين حرروا البلاد وأنقذوا العباد، مع أن البلاد ما هلكت وما أذل العباد إلا بسببهم. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام، وبإيجاز شديد، لنتحدث عن هذا المحور بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، قلت في اللقاء الماضي بأن مدينة القدس أول من بناها هو إبراهيم عليه السلام. أول من بنى المسجد هو إبراهيم أو يعقوب، ثم دخلها نبي الله يوسع ابن نون، ثم جاء نبي الله داود، ومن بعده سليمان، وبنى المسجد الأقصى بناء عظيما. ثم جاء بعد ذلك الفتح الإسلامي لمدينة بيت المقدس، وبني المسجد في عهد عمر، ثم في عهد عبد الملك بن مروان عليه رحمة الله تعالى. وظل المسجد الأقصى أيها الأحبة الكرام في أيدي المسلمين معززا مقاما مكرما، ظهر في التاريخ خبيث من الخبثاء، انه اليهودي العبيدي الخبيث، انه عبيد القداح، وهو يهودي مغربي دخل المغرب وادعى انه علوي شريف وانتسب الى الاسلام ظاهرا. ثم كان من ثمرات هذا الخبيث ان اسس ما تعرف في التاريخ كذبا وزورا بالدوله الفاطميه، والتي قامت في بلاد المغرب في عام 96 من الهجره النبويه. وهذه الدوله قال عنهم الامام السيوطي في تاريخ الاسلام ان امامتهم كانت امامه باطله. قال عنهم الامام الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه ملوكهم من اغنى الملوك ومن انجزهم سيره. وقال عنهم الامام الغزالي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الرائع البديع فضائع الباطنيه، قال عن الاسماعيليه العبيديه: هؤلاء قوم يبطنون الكفر ويظهرون الرب، فهم ليسوا مسلمين في الحقيقه. قامت دوله الباطنيين التي يروج لها الان على انها دوله فاتحين، مع انها كانت دوله غزاه ومستعمرين وخونه لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت هذه الدولة أيها الأحبة في بلاد المغرب، ولكن لما قامت الدولة في بلاد المغرب فمع ضعف مواردها وكثرة التقلبات فيها تطلعت أنظار هؤلاء الخبثاء إلى مصر، فمصر بمكانتها الجغرافية وكثرة مواردها من استطاع السيطرة عليها استطاع بعد ذلك أن يسيطر على قلب العالم الإسلامي كله. وبالفعل عهد الخبيث الهالك الذي يوسم في التاريخ بالمعز لدين الله الفاطمي عليه لعنة الله، هذا الخبيث الذي عهد الى جوهر الثقيل بدخول مصر في عام 358 من الهجرة، جاء جوهر الثقيل الى مصر وكتب لأهل مصر كتابا بالأمان، انظر الى الخيانة، كتب لهم كتابا بالأمان وعلى أن سعائر العبادات ستكون على مذهبهم السني، ولن يتقدم أحد إلى المساجدهم إذا دخلوا تحت ظل الدولة الفاطمية. وبالفعل أيها الأحبة دخلت الديار المصرية تحت الدولة الفاطمية، وجاء المعز الفاطمي إلى مصر في عام 362 من الهجرة، فلما دخل إلى مصر ظهرت منه الخيانة، فعمل على تشييع أهل مصر ولم يكتفي بذلك، بل عمل على تشييع القضاء المصري، فكل قاضي لا يحكم بمذهب الشيعة إما يعزل أو يلقى حتى وفورا. ثم بدأ بنشء المساجد الكبيرة للدعوة إلى المذاهب الشيعية الرافضية الخبيثة، فبنى الأزهر. سبحان الله، أول من بنى الأزهر المعز الفاطمي، بني الأزهر ليكون رأس حربة ورأس أزعة ورأس ضلالة للشيعة. ولكن لابد أن تعلموا أن يد الله تعمل في الخفاء ونحن لا ندري، ولا بد أن تعلموا أن الله جل وعلا قد يستعمل الرجل الفاجر لنصرة دينه وهو لا يدري. فقد بني الأزهر وظن ما يقرب من 200 عام رأس أفعة للشيعة، إلى أن أنعم الله عز وجل على الأمة بصلاح الدين، فلما جاء صلاح إلى مصر وقضى على الدولة الفاطمية حول الأزهر من يومها إلى منارة لأهل السنة، وما زال الأزهر بفضل الله جل وعلا منذ أكثر من 1000 عام منارة وحضارة عريقة لأهل السنة، وسيظل كذلك إن شاء الله تعالى رغم أروق الشيعة والباطنية. بني الأزهر يكون رأس أفعى لهؤلاء. ثم جاء الخبيث الحاكم بأمر الله، لما جاء الحاكم بأمر الله أمر بنقش سد الصحابة على جدران المساجد، وذلك في عام 395 من الهجرة. ولذلك من تابع منكم المساجد العثمانية القديمة التي أنشئت في عهد بني عثمان الأتراك الذين أقاموا الخلافة الإسلامية، تجد أن المساجد جدرانها من الداخل مكتوب عليها فضائل الصحابة، وذلك كردة فعل لهذا الذي فعله هؤلاء الخبثاء المجرمين. نقصوا صد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جدران المساجد، بل ولما جاء بدر الجمالي وهو من خلفائهم والخبثاء كان يأمر الناس بسد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يا إخوة حقيقة الدولة المصرية باختصار سريع، أنا لا أريد أن أطيل في الاختصار التاريخي حتى نتمكن من الوقوف الجنائز إن شاء الله تعالى. أقول أيها الأحبة الكرام، هذه الدولة كانت تبطن الكفر الصراحة وتظهر الرفض، ومع ذلك سيطرت هذه الدولة على بلاد الشام ومن بينها بيت المقدس. فلما سيطرت عليها وجدت النصارى فرصة سانحة للزحف على بلاد العالم الإسلامي، إذ أن حكامهم ليس منهم، إذ أنهم يعرفون حقيقة هؤلاء الخبثاء الذين لا يدافعون عن الإسلام ولا يدافعون عن دين الله جل وعلا. دعك مما يعلن الآن عن الشيعة، دعك مما يقال الآن عنهم، وهذه المصلحية الأزلية التي تنشأ الآن وتجرى بين إيران الخبيثة وبين أمريكا، وهم إخوة في الضلال وهم أتباع للشياطين. إن إيران لها الآن في قلب العراق أكثر من 35,000 مقاتل في قلب العراق، ويقومون الآن على القتال إلى زوال القوات الأمريكية، وقد صرحتهم بذلك التلفزة البريطانية، ومن تابع منكم البرامج التي يأتي فيها نواب البرلمان العراقي من السنة يسمع هذا يقيما، وأصبح هذا أمر معلوم. لقد سلمت أمريكا العراق إلى إيران لما عجزت عن الوقوف في وجوه إخواننا الأبطال الأمازيغ من أهل السنة هنالك. فدعك من هذا الذي يعلم انهم يقتلون اهل السنه وهم اعداء لهم. الحاكم بامر الله هو الذي قتل، عفوا، المعز لدين الله الفاطمي، هذا الخبيث هو الذي قتل ابو بكر النابلسي الامام العلم، وكان من نابلس في فلسطين. جاء هذا الامام وقبض عليه ووقف بين يدي المعز الفاطمي، فقال له الخبيث: لقد بلغنا انك قلت لو كان معك 10 أسر فلتلق في الروم 9 وفي الفاطميين 1. فقال: انا ما قلت هذا، فظن انه رجع. قال: وماذا قلت؟ قال: قلت ان كان مع الرجل 10 أسر فليرمي فيكم 9 وليرمي العاشر فيكم ايضا، لانكم غيرتم المله وقتلتم الصالحين وادعيتم ما ليس لكم. فأمر هذا الخبيث في اليوم الأول بضربه بالسياط، ثم في اليوم الثاني بتشهيره في المدينة، ثم في اليوم الثالث أمر بسلخه وهو حي. فدفعه لرجل يهودي فسلخ. قال اليهودي: سلخته وهو يقرأ القرآن، فلما جئت عند قلبه رحمته. صعب على اليهودي. قال: فطعنته في قلبه كمان. أوليه الشيعة، هذا هو المعز لدين الله الفاطمي الخبيث. وهذا الكلام ليس من عندي، اقرأ في البداية والنهاية بكثير، اقرأ في تاريخ الخلفاء الإمام الطوسي، اقرأ في كتب العلماء لتعريف حقائق التاريخ، لأننا الآن نضمر، وأعداؤنا الآن ينشرون مذاهب التشيع، مذاهب التشيع الآن تنشر في. وأنا الآن أرتب على الشيعة، لأن طبعا شبابنا بالذات اخواننا في الجامعات الان الحرب قائمه على قدم وساق، وانا جلست مع ناس كثيره يتكلمون بكلام الشيعه وهم لا يعرفون. فاصبحت مذاهب الشيعه الان خطر واقع، والشيعه الان اخطر علينا من اليهود. ائتني بمسلم ترك دينه وتهاوى لا يوجد، ولكن انا اتيك بعشرات النماذج قد تشيعوا في مصر بعد الحرب الاخيره بين حزب الله واسرائيل. فننظر إلى هؤلاء مع أن عقائدهم مكثرة، ففي كتبهم في كتاب الكافي للكلين عند الشيعة وهو من أقدس الكتب، هو عنده صحيح البخاري عندنا، يسبون في الصحابة ويحيلون بتحريف القرآن، لا يقبلون سنة النبي من طريق الصحب الكرام، يطعنون في كل رموز هذه الأمة. فننتبه لهذا جيدا حتى لا نرجى من الناس ونحن لا ندري. فالخطب جلل والأمر عظيم. المقدس، فقد جاءت الحملة الصليبية على بيت المقدس، وكان ذلك في عام 492 من الهجرة، في دخول القوات الصليبية إلى بيت المقدس. لما جاءت هذه الحملات أيها الأحبة الكرام، ما دافعت الدولة الفاطمية عن بيت المقدس، بل وقرصت هؤلاء لدخول بيت المقدس. بل واسمع ما الذي جرى. لما دخل الصليبيون إلى بيت المقدس وكانوا في 40,000 مقاتل، فلما دخلوا في 40,000 مقاتل، انطلق المسلمون في بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، فقد زعم المسلمون أن الصليبيين سيرارون حرمة المكان، خافوا من ضرب الصليبيين فتجمعوا في حرم المسجد القدسي. فلما رأى الصليبيون ذلك ذبحوا المسلمين مذبحة عظيمة في ساحة القدس، حتى ذبحوا منهم أكثر من 60,000 مسلم. والفاطميون ينظرون إلى هذا. لم تنطلق الجيوش الجرارة من مصر والمغرب والشام الذي كان تحت الاستعمار الفاطمي، ما انطلق لدفاع القدس، بل وظل القدس تحت الاحتلال الصليبي إلى عام 583، يعني أكثر من 91 سنة. وما حرك الشيعة ساكنة، بل لما من الله تعالى على هذه الأمة المباركة بنور الدين زنكي، هذه الشخصية العظيمة التي يجب على شبابنا أن يحفظوها وأن يعرفوها. نحن اليوم نعرف تاريخ نفسه، ونعرف تاريخ الفلاسفة الخبراء الذين هدموا الدين، أرسطو وأفلاطون، ولا نعرف تاريخ علماء الإسلام. فنحن حينما نقول محمود نور الدين زنكي عليه رحمة الله تعالى، فهو من عظماء هذه الأمة، هو الذي أحيا شعلة الجهاد ضد الصليبيين بعد أبيه عليه رحمة الله تعالى. فلما قامت هذه الحركة الجهادية على يد نور الدين زنكي عليه رحمة الله تعالى، وكان يرسل ابن أخيه صلاح الدين وغيرهم للجهاد، تعاونت الدولة الفاطمية مع الفرنجة ضد صلاح الدين ونور الدين زنكي عليهما رحمة الله تعالى. فتدبر معي جيدا، الدولة الفاطمية كاتبوا الفرنجة في عام 565 للقضاء على صلاح الدين قبل أن يستفح لخبره. لما جاء صلاح الدين إلى مصر فكتب الشيعة إلى الفرنجة، فجاء الفرنجة من البر والبحر إلى مدينة دمياط، ونزل الفرنجة إلى دمياط وضيقوا على أهلها وقتلوا منهم خلقا كثيرا واحتلوا دمياط، بل وأرغموا الجيوش الشامية بقيادة صلاح الدين إلى العودة إلى ديار الشام. ثم عادوا بعد ذلك، فلما عادت الجيوش الإسلامية الشامية أرسل الوزير الشيعي ساور يستنجد بهؤلاء الصليبيين المجرمين ليأتي إلى مصر للقضاء على صلاح الدين مرة أخرى قبل أن يستقع لخطره. بل وفي مرة ثالثة أرسل الوزير ساور يستنجد بالصليبيين ليقضوا على صلاح الدين. بل وفي يوم من الأيام حاصر ساور الوزير الشيعي للدولة الفاطمية، حاصر الأسكندرية من البر، وجاء القسطول الصليبي ليحاصر الأسكندرية من البحر ليرغموا صلاح الدين على الخروج من الأسكندرية. وبالفعل أرغم صلاح الدين لقلة عذابه وعزته وقلة أصحابه إلى الخروج من الأسكندرية، ودخله الصليبيون مع الشيعة. هذه هي الدولة الفاطمية. ولذلك لم يستطع صلاح الدين أن يحرر القدس إلا بعد القضاء على هذه الدولة اللقيطة الخبيثة وهي الدولة الفاطمية. فلما جاء صلاح الدين وقتل شاور هذا الوزير الخبيث، واستوجر هو في مصر وصار وزيرا على أهلها، وولي العهد آخر خلفاء الدولة الفاطمية، فلما أهلكه الله عز وجل ومات، قضى صلاح الدين عليه رحمة الله تعالى على الفاطميين في مصر تماما وخرجهم من مصر. ودخل صلاح الدين في معركة طاحنة بين القصرين، وكان أعداؤه 50,000 مقاتل من جنود السودان الذين غضبوا من الفاطميين، فتحقق صلاح الدين عليه رحمة الله تعالى واستنكم صلاح الدين من مصر. فلما استنكنت الجيوش السنية من مصر انطلق بعد ذلك صلاح الدين بعدما مات نور الدين زنك عليه رحمة الله تعالى ووحدت الدول الإسلامية تحت قيام صلاح الدين. وحدت بلاد مصر وبلاد الحجاز وبلاد اليمن وبلاد الشام تحت قيادة صلاح الدين. فلما صحح المنهج وكان صلاح الدين يدرس صحيح البخاري للجنود وكان يأمر بذلك ولم تنتصر الأمة إلا بهذا، لم ننتصر على أعدائنا وبلاد المسلمين مفرقة، لم تنتصر الأمة على أعدائها والأنظمة العلمانية متغلغلة الآن في أنظمة الحكم الإسلامية. لا والله لم تنتصر الأمة بهذا. إن صلاح الدين يوسف ابن أيوب عليه رحمة الله ظل أكثر من 10 سنوات يحارب في المسلمين حتى صحح مناهجه وقضى على الدول المبتدعة التي لا تحكم شريعة الله عز وجل. فلما استمكن من إقامة الدولة الإسلامية وإقامة المنهج القويم ونشره بين الناس استمكن بعد ذلك من فتح بيت المقدس لنتعلم الدرس، لن نحرر القدس بالخطب هذه، ولن يتحرر القدس بالمظاهرات، ولن يتحرر القدس بهذا كله، لا، لن يتحرر القدس الا اذا عادت الامه تحت كتاب الله جل وعلا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وعملت على اقامه شعائر الله عز وجل بدلا من هذا الفجور الذي يملا الشوارع. الغناء يملا بيوتنا، تبرج النساء الفاضح وضياع الحياه وذهاب المروءه، كل هذا من اسباب الهزائم. فلم تنتصر امتنا الا بهذا. صلاح الدين لما حضر الحكم بين يوم وليله، نور الدين زنكي ومن قبل ابيه وغتاب الثوره الذهبي اكثر من 30 سنه حتى استمكنوا من دخول بيت المقدس. لما اقاموا الدوله الاسلاميه على اساس قوي على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه الامه متناحره والامه فيها الشيعه والصوفيه والخوارج والمرجئه، وهذه كلها من فرق فلان. لو ظلت الامه كذلك لم نستطيع ان نحرر بيت المقدس، ولو ظللنا نصرخ 1000 عام من اجل ذلك. نقول تصحيح الاعتقاد اولا، تصحيح العقيده اولا، عقيدتنا في الله وملائكته وكتبه ورسله، عقيدتنا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلنقف على ارض صلبه ولنرجع الى كتاب ربنا وسنه نبينا بفهم سلف الامه الصالح، يعني نرجع الى الاسلام كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت الأمة ذلك وفعلت شباب ذلك وتخيلت القاعدة الإسلامية سيتمكن المسلمون بعد ذلك حتما ولا بد من تحرير بيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. لما فعل صلاح الدين ذلك تمكن من تحرير بيت المقدس وذهب إلى معركة حطين. فما الذي حدث في حطين؟ نتعرف على ذلك في الخطبة الثانية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، لما حدث ما قلناه ووحد المنهج وقضي على البدع وأهل الضلال وارتفعت راية الإسلام كما أنشد القائل حينما قضي على الدولة الفاطمية وأطرقت رايات السنة، قال: توفي العاضد الدعي كما يفتح ذو بدعة بمصر كما وعقرف العودها انقضى وغدا يوسفها في الأمور متحكما. قد طلعت جمرة الغوالي وقد ضحى من الشرك كل ما أضمر، وصار سمع الصلاح ملتئما بها وعقد السداد منتظما، وبات داعي التوحيد منتظرا من دعاة الشرك منتقما. وارتكت الجاهلون في ظلم لما اضاءت منابر العلماء. نعم ايها الاحبه الكرام، لما اضاءت منابر العلماء وارتفعت رايات السنه ورفعت على البلاد وعلى العباد، قام الامام صلاح الدين عليه رحمه الله من زيد حافل جرار يزيد عن 60,000 مقاتل جاءوا بحبهم وحديدهم وخيلهم وحيلائهم. ولكن ما الذي جرى؟ جاء صلاح الدين وانحاز إلى قرية فيقال لها حصين، وتجاوز صلاح الدين بحيرة النظرية فحاز البحيرة كلها في حوزته، فلم يصل إلى الكفار منها شربة ماء واحدة. وقف صلاح الدين رحمه الله تعالى في هذا المكان وعسكر فيه وعسكرت الجيوش الصليبية، وهنا قام البطل ينظم جيوشه في صبيحة يوم السبت الذي كان عسيرا على أهل الأحد، وذلك الخمس الباقين من ربيع الآخر. فطلعت الشمس على وجوه البرن واشتد الحر وقوي بهم العطش، وكان تحت أقدام قلوبهم حشيش قد صار هشيما، وكان ذلك عليهم شؤما. فأمر السلطان الناقطة أن يرموه بالنصر، فرموه فتعجز نارا تحت سنادق خيولهم، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر الدماء وحر رأس النبال وتضارب الشجعان. هنا أمر السلطان بالتكبير والحملة السابقة، وقام صلاح الدين وارتفعت رايات التكبير في أرض المعركة، ولسان حالهم يقول: الله أكبر، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما رضينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن أسود الله أطفال الهدى، نحن بالإسلام كنا خير معصر، وحكمنا باسمه كسرى وغيره، وزرعنا لواء الهدى في الظلم أكبر، ورفعنا في العلا الله أكبر. قام الإمام عليه رحمة الله، أمر الجنود بالتكبير والحملة السابقة، فانطلق صلاح الدين، فما هي إلا ساعة من نهار حتى منحهم الله عز وجل أسلاف عدوهم، ونصرهم الله عز وجل نصرا عزيزا وأجبرا. فانتهت المعركة بهذه النتائج العظيمة. قتل من النصارى 30,000، وأسر منهم 30,000. فلما حدث ذلك كان من جملة الأسرى قادة وملوك النصارى، فنصب صلاح الدين خيمة كبيرة وأمرهم بالدخول عليه. فلما دخلوا عليه في هذه الخيمة وقد نكسوا صلبانهم، قال صلاح الدين عليه رحمة الله تعالى، قال لهؤلاء: ماذا ترون أنا فاعلون؟ هذا معنى الحوار. فأجلسهم إلى جواره وجيء لهم بالماء، وكان ذلك علامة على الأمان. ولكنه جيء إليه بصاحب الكرت الفاجر، هذا القبيل الذي كان يقف للحديد في صحراء الأردن ويقتلهم ويستلب أموالهم ويقول لهم: قولوا لمحمد ينقذكم. فلما أسر صلاح الدين تحول به إلى خيمة أخرى وقام به وقال له، عرض عليه الإسلام فأبى الإسلام، فقال له: أنت كنت تقول للحديث كذا وكذا، قولوا لمحمد ينصركم ويدافع عنكم. فقال صلاح الدين: وأنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار لأمته، فعلاه بسيفه وضرب عنقه، ثم أرسل برأسه إلى ملوكه وقال: إن هذا تعرض لكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنت يا صلاح؟ أين أنت يا صلاح لتأديب كلاب الدنمارك الذين تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورؤية هذا اليوم مشاهد عظيمة لم يرى مثلها إلا في عهد الصحابة والتابعين. فلقد رأى الناس من جملة الأسرى 30,000 أسير، رأى الناس فلاحا من الفلاحين يربط أكثر من 35 أسيرا في قمد خيمة، يعني في عمود خيمة، وهم يمشون وراءه أذلاء. فباع واحدا منهم واشترى بثمنه حذاء يلبسه، وباع واحدا آخر واشترى به كلبا لحراسة أغنامه، وذلك إذلالا لهم. وكان في هذا اليوم يوما عظيما على المسلمين. والكلام فيه يقول: وبعد هذه المعركة توجه البطل لفتح القدس ولكنني أرى الوقت قد مضى ولا أريد أن نتأخر عن الجنائز، فأتقي بهذا المقدار وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يحفظ الأمة بحفظه، وأن ينتقم من كل من عاون المحتلين. أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم ويجعل الدائرة تدور عليهم، وأن يرزق الأمة بالصلاح لتكون أهلا لصلاح الدين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم احفظ شبابنا واحفظ نسائنا واهدنا وارض علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.